أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا بحمد الله عز وجل من النقطة الثانية من النقاط 15، وهي نقطة نزول القرآن الكريم. في هذه الليلة نشرع في النقطة الثالثة، وهي دراسة فواتح السور أو الحروف المقطعة في القرآن الكريم. من الموضوعات القرآنية التي تناولها الباحثون هو دراسة فواتح السور. يقصدون بفواتح السور الحروف المقطعة الموجودة في بداية وفاتحة بعض السور القرآنية. هذا الموضوع يكتسب أهمية عندما نلاحظ ما أثير حول هذا الموضوع من شبهات ومشاكل قد تستوجب التشكيك في نفس القرآن الكريم. إذن هذا البحث يعالج ظاهرة هامة جدا في القرآن الكريم، وهي ظاهرة الحروف المقطعة. حينما نأتي لمعالجة هذا الموضوع نكتشف أن العرب لم نجدهم يعرفوا أسلوب افتتاح الكلام بمثل هذه الطريقة. فإذا القرآن الكريم قد ابتكر هذا الأسلوب، فلم يكن من عادة العرب افتتاح كلامهم بكلمات أو حروف مقطعة. وإذا أردنا أن نفسر هذه الظاهرة فلا بد أن نلجأ إلى ما يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الغريب أنه لم يؤثر شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير هذه الحروف، بل نكاد لا نعثر على شيء مطلقا في هذا الأمر. ولعل نذرة الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وآله في تفسير الحروف المقطعة من القرآن الكريم، لعل هذه النذرة هي التي أوجبت تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر بين المفسرين وبين الأعلام. على كل حال، إن شاء الله نتطرق إلى هذا البحث في 10 نقاط. النقطة الأولى هي مقدمة تمهيدية، وقد تكلمت عنها قبل قليل. هذه المقدمة مفادها أن هذا البحث له من الأهمية مكان، حيث أثير حول القرآن الكريم عدة شبهات، منها ما يتصل بالحروف المقطعة في القرآن الكريم. النقطة الثانية نذكر فيها الآيات التي ذكرت فيها الحروف المقطعة. الحروف المقطعة وردت في 29 آية من آيات القرآن الكريم، نذكرها لكم بالتفصيل مع بيان المكي منها والمدني. 29 آية. الآيات كما يلي: الآية الأولى، طبعا هذا التفصيل سيفيدنا فيما بعد، نذكرها حسب ترتيب القرآن الكريم. الآية الأولى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سورة البقرة وهي مدنية. الآية الثانية: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، سورة آل عمران وهي مدنية. الآية الثالثة: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، سورة الأعراف وهي مكية. الآية الرابعة: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، سورة يونس وهي مكية. الآية الخامسة: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، سورة هود وهي مكية. الآية السادسة: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، سورة يوسف وهي مكية. الآية السابعة: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق، سورة الرعد وهي مدنية. إن شاء الله سيأتي في الملاحظات جميع هذه الآيات مكية ما عدا ثلاث آيات، هي الآية الأولى سورة البقرة، والآية الثانية آل عمران، والآية السابعة من سورة الرعد، الآية السابعة التي هي في سورة الرعد، بدايات سورة الرعد. وأما بقية الآيات فهي مكية، يعني من هذه 29 ثلاث آيات مدنية، فتبقى 26 آية مكية. الآية الثامنة: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، سورة إبراهيم وهي مكية. من الملاحظات الأخرى التي أرجو الالتفات إليها: أغلب هذه الآيات تقرن الحروف المقطعة وتقابل بلفظ الكتاب أو القرآن، لاحظوا في الغالب هكذا ما عدا ست آيات. الآية التاسعة: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الحجر مكية. الآية العاشرة: كاف هاء يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سورة مريم وهي مكية. الآية الحادية عشر: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سورة طه مكية. الآية الثانية عشر: طاسمين، تلك آيات الكتاب المبين، سورة الشعراء وهي مكية. الآية الثالثة عشر: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، النمل مكية. الآية 14: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، سورة القصص وهي مكية. 15: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، سورة العنكبوت وهي مكية. 16: ألف لام ميم، غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سورة الروم وهي مكية. 17: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، سورة لقمان وهي مكية. 18: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، سورة السجدة وهي مكية. 19: ياسين، والقرآن الكريم، إنك لمن المرسلين، سورة ياسين وهي مكية. 20: صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، سورة صاد وهي مكية. 21 حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم سورة غافر مكية. 22 حم تنزيل الكتاب تنزيل من الرحمن الرحيم سورة فصلت وهي مكية. 23 حم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سورة الشورى مكية. 24 حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا سورة الزخرف مكية. 25 حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة الدخان مكية. 26 حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الجافية مكية. طبعا هذه كلها فواتح سور إما الآية الأولى والثانية. 27 حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الأحقاف مكية. طبعا الحروف دائما تكون في البداية بداية السورة. 28 قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم سورة قاف مكية. 29 نون والقلم وما يسطرون سورة نون وهي مكية. إذن المجموع لدينا 29 سورة فيها حروف مقطعة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، سرد تفصيلي للسور 29 التي افتتحت بحروف مقطعة. النقطة الثالثة نذكر فيها ملاحظات حول هذه الآيات لا بد من الالتفات إليها. نذكر 8 ملاحظات. الملاحظة الأولى، في غالبية هذه السور كانت تعقب الحروف بذكر الكتاب وإكبار شأن الكتاب، بيان عظيم قدر القرآن. تقريبا 23 سورة، 23 سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخره. يعني هناك الكثير من الآيات، 26 23 سورة بعد الحروف المقطعة يوجد تعظيم للقرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الله، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. في الغالب هكذا 23 سورة. إذا من 29 سورة كم سورة بقيت؟ 23 سورة. يقرن الكتاب ويؤتى بما يعظم به القرآن بعد الحروف، إذا تبقى 6 سور هذه لم يذكر لفظ الكتاب بعد الحروف المقطعة، لكن هذه 6 الباقية عقبت وذكر عقيب الحروف المقطعة ذكر جلائل آيات الله عز وجل، عظيم قدرة الله عز وجل، إحاطة الله عز وجل. مثلا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. تذكر قصة النبي زكريا سلام الله عليه حينما طلب الولد. على كل 6 آيات، هذه 6 الآيات هي عبارة عن هذه الآيات. أولا سورة مريم، ثانيا سورة آل عمران، ثالثا سورة طه، رابعا سورة العنكبوت، خامسا سورة الروم، سادسا سورة القلم. نون القلم وما يسطرون، ألف لام ميم غلبت الروم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. على كل حال جاء بعدها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تمجيد الله، ذكر جلال الله عز وجل. هذه هي الملاحظة الأولى. إذن هذه 29 سورة 23 منها ذكر عقيد الحروف المقطعة إكبار شأن الله عز وجل وذكر الكتاب، وستة منها ذكر عقيد ذلك عظيم قدرة الله عز وجل. الملاحظة الثانية، أغلب هذه السور مكية، يعني تقريبا 26 آية مكي منها وثلاث آيات مدني، هي الآية الأولى والثانية والسابعة حسب الترتيب الذي ذكرناه لهذه السور، يعني فقط سورة البقرة وآل عمران والرعد، هذه السور الثلاث مدنية، وأما بقية الآيات فهي مكية. الملاحظة الثالثة، أن هذه الحروف كما ذكرنا لكم قد تكررت في سور شتى ولم تأتي في سورة واحدة، يعني قد تكررت في 29 سورة لكن هذه الحروف على أنحاء، بعض السور ذكر فيها حرف وبعض السور ذكر فيها حرفين وبعض السور ذكر فيها ثلاثة وبعض السور ذكر فيها أربعة وبعض السور ذكر فيها خمسة. أما السور التي افتتحت بحرف واحد هي صاد وقاف ونون حرف واحد، السور التي افتتحت بحرفين سورة طه وطاسين وياسين وحاميم، السور التي افتتحت بثلاثة أحرف ألف لام ميم ألف لام راء طاسين ميم، السور التي افتتحت بأربعة ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، السور الخامسة التي افتتحت بخمسة حروف هي سورتي كاف هاء ياء عين صاد وحاميم عين سين قاف. إذن هذه هي الملاحظة الثالثة، أن بعضها تكرر فيها حرف واحد، بعضها حرفين، بعضها ثلاثة، أربعة، خمسة. الملاحظة الخامسة، لو ألقينا نظرة إجمالية أو تفصيلية على السور التي افتتحت بالحروف المقطعة ولاحظنا مضامين هذه السور ولاحظنا سياق ألفاظ هذه السور لوجدنا أن بين مضامين هذه السور 29 وبين سياق ألفاظ هذه السور 29 يوجد تناسب وتوافق، فإذا السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يوجد بينها تناسبا في السياق والمضامين ما لم يوجد في غيرها، يعني إذا ضمننا السور التي افتتحت بالحروف المقطعة لوجدنا بينها انسجاما في السياق والمضامين أكثر من غيرها من السور التي لم تفتتح بالحروف المقطعة. على كل حال هذه الدعوة تحتاج إلى تتبع. صاحب الميزان رضوان الله عليه في تفسير الميزان الجزء 18 صفحة 8 يذكر هذا الأمر، يقول يوجد بينها ماذا؟ يوجد بينها تجانس وبينها تناسب في المضامين وتناسب في السياق ما ليس بينها وبين غيرها من السور. النقطة السادسة والملاحظة السادسة التي نذكرها، نلحظ أن هذه الحروف اختيرت بعناية فائقة لا يدركها إلا المتخصص المدقق في اللغة العربية. طبعا الزمخشري في تفسير الكشاف يدعي هذه الدعوة ويذكر عدة ملاحظات يمكن مراجعتها في الجزء الأول من تفسير الكشاف صفحة 23 و24. أنا هذه الملاحظات الثلاث التي ذكرها الزمخشري ونقلها عنه السيد الحكيم رضوان الله عليه في كتاب علوم القرآن صفحة 445 طبعة مجمع الفكر الإسلامي، أنا أخذت هذه الملاحظات الثلاث وجدولتها في الملاحظة رقم 6 و7 و8. الملاحظة السادسة، نلاحظ أن هذه الحروف عبارة عن نصف أسامي الحروف العربية، مجموع هذه الحروف 14 حرف، وكما نعلم اللغة العربية تتألف من 28 حرف. في القرآن في افتتاحه للسوار جاء ب14 حرف عبارة عن نصف حروف العرب، نصف الحروف الأبجدية، 28 حرف، القرآن جاء ب14 حرف. الملاحظة السابعة، جاءت هذه الحروف في 29 سورة، ورقم 29 هو عبارة عن عدد حروف المعجم اللغوي، لأن حروف المعجم كم؟ 29. كيف 29؟ لأن اللغة العربية تتكون من 28 حرف، وأيضا في المعجم يضاف باب الهمزة، باب الهمزة يختلف عن باب الألف، من الألف إلى الياء هي 28 حرف، وباب الهمزة 29 حرف. فجاءت هذه الحروف المقطعة في 29 سورة على عدد حروف المعجم، عدد أبواب المعجم 29 باب 29 حرف. هذه ليست إلا ملاحظات شكلية، على كل سنستفيد منها فيما بعد. الملاحظة الثامنة، هذه الحروف 14 نجد أنها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يوجد في اللغة العربية ويذكر هذا في التجويد، هناك صفات للحروف، هذا حرف همس، هذا حرف جهر، هذا الحرف في شدة، هذا فيه رخاوة. على كل حال أنصاف أجناس الحروف من نذكر لكم هذه الأمور: أولا المهموسة والمجهورة، ثانيا الشديدة والرخوة، ثالثا المطبقة والمنفتحة، ورابعا المستعلية والمنخفضة. تفصيل هذه الأمور والاصطلاحات يخرجنا عن محل الكلام، هذه تدرس في التجويد، هناك بحث يقال له مخارج الحروف وصفات الحروف، هذه الأمور تدرس في صفات الحروف. أولا يدرسون من وين يخرج الحرف، ثم صفات الحرف، مثلا الصفير السين والصاد من صفاتها ماذا؟ من صفاتها الصفير. على كل حال هذا بحث في التجويد يخرجنا عن علوم القرآن. إذن هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة من بحثنا التي خصصناها لذكر 8 ملاحظات حول هذه الحروف المقطعة. النقطة الرابعة، نذكر اتجاهين رئيسيين في تفسير هذه الحروف. حينما نتمعن في كتب التفسير نلحظ بوضوح وجود اتجاهين رئيسيين في تفسير هذه الحروف. الاتجاه الأول يرى أن هذه الحروف من الأشياء التي استأثر الله عز وجل بعلمها، ولذلك ليس من الممكن لأحد أن يصل إلى معرفة المراد من هذه الحروف. هذا الاتجاه يؤيد بما روي عن عدد من الصحابة والتابعين من أن الفواتح سر القرآن وأنها سر الله فلا تطلبوه. يمكن مراجعة تفسير التبيان الجزء الأول صفحة 48 ومجمع البيان الجزء الأول صفحة 32. هذا اتجاه، ولعل رأي صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه ينسجم مع هذا الاتجاه. يقول رضوان الله عليه في تفسير الميزان الجزء 18 صفحة 9: ويستفاد من ذلك أن هذه الحروف رموز بين الله سبحانه وبين رسوله، خفيت عنا لا سبيل لأفهامنا العادية إليها إلا بمقدار أن نستشعر أن بينها وبين المضامين المودعة في الصور ارتباطا خاصا. ولعل المتدبر لو تدبر في مشتركات هذه الحروف وقايس مضامين السور التي وقعت فيها بعضها إلى بعض تبين له الأمر أزيد من ذلك. على كل، السيد صاحب الميزان رضوان الله عليه يفهم من كلامه هنا أن هذه الحروف هي سر من أسرار الله ورمز بين الله ورسوله، لا نهتدي إلى هذا الرمز وإلى هذا السر. ولذلك يقول لا مجال لفهم وإدراك معنى هذه الحروف بشكل كامل. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يرى أنه ليس في القرآن الكريم شيء غير مفهوم أو ليس بمعروف لنا أو للعلماء والمحققين. هذا الرأي ينطلق من حقيقة أن الله عز وجل وصف القرآن بأوصاف، هذه الأوصاف لا تتفق مع الخفاء والاستتار والسرية. مثلا قوله عز وجل بلسان عربي مبين، الآية 195 من سورة الشعراء. قوله عز وجل تبيانا لكل شيء، الآية 89 من سورة النحل. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. على كل حال هذه الآيات تنص على أن القرآن بلسان عربي واضح مبين، ليس فيه أي خفاء. إذا كان القرآن واضح كيف تخفى علينا هذه الحروف المقطعة؟ هذا الاتجاه ينسب إلى المتكلمين من علماء الإسلام كما في التفسير الكبير للفخر الرازي الجزء الثاني صفحة 3. على هذا الأساس بناء على الاتجاه الثاني نجد الكثير من علماء الإسلام حاول وسعى أن يفسر ويبين معنى هذه الحروف المقطعة. شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في تفسير التبيان، في أوائل تفسير التبيان يعني في بداية شرح سورة البقرة تبدأ ألف لام ميم، ذكر عشرة وجوه ذكرها المفسرون لتبيين معنى الحروف المقطعة. المصدر الثاني نجد أن مجمع البيان للشيخ الطبرسي أيضا في الجزء الأول صفحة 112 إلى 113 ذكر عشرة وجوه لبعض المفسرين حول السور والآيات المقطعة في القرآن. المصدر الثالث نجد الفخر الرازي في الجزء 20 صفحة 3 في بعض أجزاء التفسير الكبير للفخر الرازي نجد الفخر الرازي ذكر 21 تفسير للحروف المقطعة في القرآن الكريم. المصدر الرابع صاحب الميزان في الميزان الجزء 18 صفحة 6 إلى 7 نقل 11 تفسير نقلا عن مجمع البيان. قال ان الشيخ الطبرسي في مجمع البيان نقل 11 رأيا. انا راجعت مجمع البيان وجدت ان مجمع البيان قد عنون هذه الآراء بعشرة احدها ثانيها الى ان قال عاشرها. لعل صاحب الميزان استفاد رأيين من فقرة واحدة من كلمات الطبرسي رضوان الله عليه. على كل حال نحن قبل أن نذكر هذه الآراء نتطرق في النقطة الخامسة. أن ذكرنا النقطة الرابعة الاتجاهان الرئيسيان في تفسير هذه الحروف، قلنا اتجاه يرى أنه لا سبيل إلى معرفتها وأنها سر من أسرار الله لا يفهمه إلا الرسول والراسخون في العلم. الاتجاه الثاني يرى أنه يمكننا أن نصل إلى معاني هذه الحروف. ننطلق إلى النقطة الخامسة، آراء أهل اللغة حول معاني هذه الحروف. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في تفسير التبيان الجزء الأول صفحة 352 ذكر آراء أهل اللغة في معاني هذه السور، وذكر أيضا عشرة آراء للمفسرين. إذن الشيخ الطوسي ذكر آراء عشرة للمفسرين سنتناولها فيما بعد إن شاء الله، ونقل 3 آراء للغويين. ننقل هذه الآراء للغويين. الرأي الأول أن هذه الحروف 29 حروف المعجم، وإننا بذكرنا لها يمكننا الاستغناء عن ذكر سائر الحروف الأخرى. هذا الرأي الأول، يعني الله عز وجل حينما جاء بهذه الحروف يقول للناس هذه هي حروف المعجم، وبذكر هذه الحروف نستغني عن ذكر بقية الحروف، يكفي أن نورد هذه الحروف 14 حرف. الرأي الثاني للغويين أنها حروف جيء بها لأجل جلب انتباه المشركين باعتبارهم صمموا على عدم الإصغاء للقرآن، وما إن يسمعوا هذه الحروف العجيبة لا يجدوا بدا من الإصغاء لها. طبعا ينقل التاريخ أنه كان الرسول صلى الله عليه وآله إذا جاء المشركين بآية يصرخ المشركون ويثير اللغط حتى لا يسمع أحد من الرسول شيئا، يثير الفوضى والضجيج والضوضاء حتى لا يسمع أحد من القرآن شيء. هذا الرأي يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا قال صاد، هذا الحرف يثير الانتباه. ألف لام ميم، العرب كانوا مولعين باللغة العربية، وما إن يحصلوا على شيء جديد يسترع انتباههم. هذا الرأي يقول أن الرسول كان يقرأ هذا الشيء، والله أنزل هذه الكلمات حتى يستمع المشركون إلى هذه الآيات. الرأي الثالث للغويين، إنها حروف قد شرع الله سبحانه وتعالى كلامه بها وافتتح كلامه بها. يقول أبو مسلم: المراد بذلك أن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته ولم تقدروا على الإتيان بمثله هو من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها في كلامكم وخطابكم، فحيث لم تقدروا عليه فاعلموا أنه من فعل الله. يمكن مراجعة الإتقان الجزء الثاني صفحة 11. على كل حال، هذه آراء ثلاثة للغويين، وبذكر الآراء الثلاثة للغويين نكون قد أتممنا النقطة الخامسة من بحثنا. النقطة السادسة نتفرق فيها إلى الآراء العشرة أو الأحد عشر بشكل مجمل. قلنا إن الفخر الرازي ذكر 21 رأي، الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان ذكر 10 وجوه، صاحب الميزان رضوان الله عليه ذكر 11 رأي. نحن في هذه النقطة، النقطة السادسة، نتطرق إلى الآراء الأحد عشر بشكل مجمل كما ذكرها صاحب الميزان في تفسيره. نوضحها بشكل يسير وموجز، لأن النقطة التي بعدها، النقطة السابعة، سنتطرق فيها إلى أقوال عشرة من تلك الأقوال بشكل مفصل وسنناقشها. إذن الكلام فعلا في هذه النقطة السادسة سنسرد بشكل إجمالي وسريع 11 رأي. الرأي الأول، هذه الآراء مذكورة في تفسير الميزان الجزء 25، الجزء 18، استغفر الله، الجزء 18 صفحة 6 و7 في تفسير سورة الشورى. الرأي الأول أن هذه الحروف من المتشابهات التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها لا يعلم تأويلها إلا الله. هذا الرأي الأول، لأن في القرآن آيات محكمة وآيات متشابهة، يعني تحتمل كذا وجه. إذن الرأي الأول يرى أن هذه الحروف من الآيات المتشابهة التي لم يدرك معناها ولا يعلمها إلا الله عز وجل والراسخون في العلم. الرأي الثاني أن كل من هذه الحروف اسم للسورة التي وقعت في مفتتحها، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، يعني هذا اسم السورة حاميم، ياسين اسم السورة ياسين، صاد اسم السورة صاد، ألف لام ميم اسم السورة ألف لام ميم. الرأي الثالث، المناقشة إن شاء الله سنؤجلها إلى النقطة التي بعد هذه النقطة، نذكر الآراء بالتفصيل ونناقشها. الرأي الثالث أن هذه الحروف أسماء القرآن، يعني مجموع القرآن، اسم إلى مجموع القرآن وليست اسم إلى سورة واحدة. الرأي الثاني يقول كل حرف افتتحت به السورة فهو اسم السورة. هذا الرأي يقول لا، مجموع هذه الحروف اسم لمجموع القرآن، يعني يمكن أن تطلق على القرآن ألف لام ميم حام ميم عين سين قاف إلى آخره. الرأي الرابع، المراد من هذه الأسماء الدلالة على أسماء الله تعالى، يعني كل حرف من هذه الحروف يدل على اسم من أسماء الله. مثلا ألف لام ميم، ألف يعني أنا، اللام الله، ميم أنا، ألف لام ميم يعني معناها أنا الله أعلم. قوله ألف لام ميم راء يعني أنا الله أعلم وأرى. ألف لام ميم صاد معناها أنا الله أعلم وأفصل. مثلا كاف هاء ياء عين صاد، الكاف من الكافي، والهاء من الهادي، والياء من الحكيم، والعين من العليم، والصاد من الصادق. هذا في رواية مروية عن ابن عباس. هذا الرأي الرابع. الآن نسرد فقط الآراء بشكل مجمل ثم نتطرق إليها بالتفصيل. الرأي الخامس، أنها أسماء لله تعالى مقطعة، لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم. مثلا عندنا ألف لام راء، الآن نذكر ثلاثة مقاطع راح تألف لنا كلمة الرحمن. ألف لام راء زائد حام ميم زائد نون تصير الرحمن. فإذا الرحمن مؤلفة من ألف لام راء وحام ميم ونون، وكذلك سائر الآيات وبقية الآيات، لكننا لا نقدر على تأليف هذه الآيات وبالتالي لا نستطيع استخراج اسم الله الأعظم. هذا أيضا مروي عن سعيد بن جبير. الرأي السادس، أن الحروف المقطعة أقسام، هي قسم، أقسام أقسم الله بها، فكأن الله هو أقسم بهذه الحروف على أن القرآن كلامه، وهي حروف شريفة لكونها مباني كتبه المنزلة وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الرأي السابع، هذه الحروف المقطعة إشارات إلى آلاء الله وبلاء الله ومدة الأقوام وأعمار الأقوام وآجال الأقوام. الرأي الثامن، أن المراد بالحروف المقطعة الإشارة إلى بقاء هذه الأمة على ما يدل عليه حساب الجمل، لأن العرب كان لديهم معروف حساب الجمل. مثلا ألف لها رقم، اللام لها رقم، الميم لها رقم. مثلا ألف لام ميم تصير المجموع 71. فإذا هذه الحروف عبارة عن حساب جمل، يمكن أن نحسب كل جملة من هذه الجمل وكل حرف من هذه الحروف يطلع المجموع رقم، هذا الرقم يدل على أنه خلال كذا سنة ستقع الحادثة الفلانية. الرأي التاسع، أن المراد بها بهذه الحروف المقطعة حروف المعجم، حروف المعجم 29، وقد استغنى الله عز وجل بذكر 14 حرف عن بقية حروف المعجم. الرأي العاشر، أن هذه الحروف تسكيت للكفار، لأن المشركين كانوا تواصوا فيما بينهم أن لا يستمعوا للقرآن وأن يلغوا في القرآن، كقوله عز وجل لا تسمعوا، القرآن حكى عنهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ربما صفروا صفقوا غلطوا لكي يغلط النبي صلى الله عليه وآله في التلاوة. أنزل الله هذه الحروف، كانوا إذا سمعوها استغربوا واستمعوا إليها وتفكروا فيها. الرأي الحادي عشر، أن هذه الحروف من قبيل تعداد حروف التهجي، والمراد به أن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته هو من جنس هذه الحروف، التي تتحاورون بها في خطبكم وكلامكم، فإذا لم تقدروا عليه فاعلموا أنه من عند الله عز وجل. على كل حال، هذا 11 رأي ذكرناه لكم بصورة سريعة، يمكن مراجعة تفسير الميزان وتفسير مجمع البيان وتفسير التبيان. وبذلك نختم الكلام في النقطة 6 من بحثنا التي ذكرنا فيها آراء المفسرين بشكل مجمل وسريع. النقطة 7 إن شاء الله نتطرق إليها في الدرس القادم، نتطرق إلى مذاهب تفسير فواتح السور بشكل مفصل مع المناقشة. نناقش، نذكر 10 آراء إن شاء الله بشكل مفصل، ونناقش هذه الآراء، وسيتضح أن هذه الآراء 10 بأجمعها لم يسلم منها رأي عن الإشكال، وبالتالي هذه الآراء والمذاهب لا يمكن الركون إليها. إن شاء الله نوضح هذه المذاهب ونوضح الرأي المختار، وربما نتطرق إلى بعض الآراء الشاذة وبعض الروايات الضعيفة التي تدل على هذه الآراء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.